إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر محرم سنة 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ بمدارسة متن الورقات لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطأ في مدينة بريدة. والجويني هو غني عن التعريف، لكنه رحمه الله تعالى من أعيان القرن الخامس، فولادته سنة 19,400 ووفاته سنة 78,400. ينسب ويقال الجويني نسبة إلى جوين من أعمال نيسابور، وأيضا اشتهر بلقب إمام الحرمين لمجاورته الحرمين، الحرم المكي والمدني 4 سنين، ولعل سبب كونه إمام من معاني الإمام الذي يقتدى به إليه المنتهى في مثل هذه الفترة والله أعلم، فسمي بإمام الحرمين لأجل ذلك. من أجل مؤلفات الجويني رحمه الله تعالى كتابان في مذهب الشافعية، فالجويني رحمه الله تعالى شافعي المذهب، نهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية، شرح مختصر المزني، وهو كشرح الماوردي، إلا أنه رحمه الله تعالى لا يشير إلى الخلاف إلا قليلا بخلاف الماوردي، فيذكر أدلة المخالف ويجيب عنها. أيضا له غية الأمم، وهو يتكلم في باب السياسة الشرعية، وهو من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب في زمنه. قبل أن نبدأ في مدرسة هذا المتن، علم أصول الفقه علم سهل يسير، لكن الإشكالية في أمره، في بعض المسائل والفروع والإرادات التي تورد الشخص يستغني عنها، أو في بعض المباحث الكلامية التي لا يستفيد منها الشخص في الجانب العملي. أيضا الأمر الآخر، الإشكالية في جل مؤلفات أصول الفقه أنها تعتمد على الجانب النظري، ونجد أن الجانب التطبيقي فيها قليل. علم أصول الفقه الأصل أنه علم يتناول النصوص الشرعية، فالطالب بحاجة إلى جربة على هذه النصوص وكيف يطبق علم أصول الفقه على هذه النصوص. وعلى هذا، قبل أن أبدأ أذكر مقدمة: عندنا أصول الفقه، وعندنا قواعد الفقه، وعندنا الفقه، هذه 3 علوم. أصول الفقه مبحثها النصوص الشرعية، يعني تبحث في النصوص الشرعية، مثلا الكتاب، السنة، فكيف أتعامل مع النص الشرعي الوارد في الكتاب والسنة؟ كيف أعرف أنه واجب؟ كيف أعرف أنه مستحب؟ كيف أعرف أن هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ هل هذا عام أو خاص؟ هل هذا مطلق أو مقيد؟ هل هذا محكم أو منسوخ؟ وهكذا. هذا علم أصول الفقه، فنحن بحاجة إليه حين نتعامل مع نصوص الكتاب أو مع نصوص السنة، فالأصل أنه علم تطبيقي. أما ما يتعلق بقواعد الفقه فعنايتها أعمال المكلفين، بمعنى أنها تهتم بعمل المكلف. مثلا حينما شخص يأتي ويسألنا: توضأت ولا أعلم هل انتقضت طهارتي أو لا، نعطيه قاعدة من قواعد الفقه، نقول له: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو نقول: اليقين لا يزول بالشك. فهذه القاعدة الفقهية مع أفعال المكلفين، إذن تهتم القواعد الفقهية بأفعال المكلفين. أما أصول الفقه فهي تعتني بالأدلة الشرعية. أما الفقه فهو يتعلق بالفروع، مثلا لما نقول الصلاة واجبة، الطمأنينة ركن المركان الصلاة، النية شرط لصحة الصيام، وهكذا، هذه فروع فقهية. وسيأتي إن شاء الله زيادته بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذا المتن ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث تفتتح السور ببسم الله الرحمن الرحيم، أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك حينما كتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل كما في الصحيحين قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، الحديث أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس في قصة كتاب الزكاة قال بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح المكاتبات ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقول المكاتبات. أما ما يتعلق بالخطب فكان يستفتح خطبه بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ومن الخطأ الذي اشتهر عند المعاصرين أنهم يستفتحون كتبهم بخطبة الحاجة. لو رجعنا إلى كتب المحدثين، كتب الأهل العلم، لا تجدهم يستفتحون بخطبة الحاجة، إنما يبدأون بالبسملة والحمد لله رب العالمين. فليظهر الله من خلال السنة خطبة الحاجة ليست في المكاتبات، إنما هي في الكلام. أما البسملة والحمد فهي في المكاتبات والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الباء كما هو معروف حرف جر، وحرف الجر الأصلي لا بد أن يكون له متعلق. حينما نقول بسم الله في أي أمر من الأمور هناك لا بد أن يكون متعلق. في مثل هذا نقدر أن الشيخ رحمه الله تعالى وياه يقول أكتب بسم الله أو أصنف بسم الله، فتكون الباء للاستعانة أي مستعينا بالله عز وجل. بسم الله لفظ الجلالة أعرف المعارف مأخوذ من التأله، فالإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. الرحمن الرحيم إما أن نقول عطف بيان أو نقول بدل، فالرحمن والرحيم من أسماء ربنا تبارك وتعالى، أو نقول الرحمن الأولى صفة والرحيم الثانية صفة، والرحمن أخص من الرحيم، والرحمة هي رقة في القلب، هذا أصل الرحمة رقة في القلب، لكن هذه هي رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق تبارك وتعالى نقول ليس كمثله شيء، ولسنا بحاجة أن نؤول الرحمن الرحيم، هذا كناية عن عفو الله عز وجل عن عباده أو عن مسامحته، نحن لسنا بحاجة لذلك. وهناك فائدة نحوية سريعة، بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع فيها أسباب الخفض الثلاثة، باسم جر بحرف الجر الباء، ولفظ الجلالة جر بالإضافة أو نقول بالمضاف، والرحمن الرحيم جر بالتبعية. ثم قال هذه ورقات، هذه إشارة إلى ما بين أيدينا وما سنقرأه. ورقات حينما قال ورقات، ورقات جمع بألف وتاء مزيدتين، يشعر قوله ورقات أنها قليلة، وفي هذا تنشيط لطالب العلم على إتقان هذا المتن سواء كان بفظه أو بفهمه، لأن غالبا الأشياء اليسيرة تنهض النفوس بإتقانها بخلاف المطولات. تشتمل أي مشتملة على فصول من أصول الفقه، على فصول، أصل الفصل هو الفاصل بين الشيئين، وأهل العلم حينما يؤلفون يجعلون فصل وهو لجملة من العلم في باب واحد، وهذا من تنشيط طالب العلم، لأن الشخص كلما يقطع مرحلة يشعر بشيء من النشاط. وأحيانا يؤلفون يقول كتاب وباب وفصل الباب، إذا طال يجعلونه فصولا. من أصول الفقه، من أصول الفقه قال: وذلك، ما هو ذلك؟ العائد إلى أصول الفقه، مؤلف من جزئين مفردين. كلمة أصول الفقه هذه اللفظة مؤلفة من جزئين، من أصول ومن الفقه. يقول مفردين، يقصد مفردين أي ليس بمركبين. فكلمة أصول الفقه مركبة من المضاف أصول والمضاف إليه وهي الفقه، لكن أصول لوحدها مفردة والفقه لوحدها مفردة. وحينما قال مفردين، الإفراد في هذا الباب المقصود به ما يقابل المركب، وإلا أصول هي جمع وليست مفردة، بمعنى أن كلمة أصول هي جمع أصل فتدل على الجمع، لكنه ما قصد هنا ما يقابل المفرد، لا، يريد ما يقابل المركب. ولعلكم تذكرون مر بنا في النحو مثلا الصادقان محبوبان، الصادقون محبوبون، محبوبان ومحبوبون نقول خبر مفرد، مع أنهما يدلان على أكثر من واحد، لكن المقصود بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. في باب النداء نقول يا مسلمون، نقول يا مسلمون مفرد مع أن يدل على جمع، ما قصدنا ما يدل على واحد المفرد، قصدنا بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فعلى كل حال كلمة المفرد في كل باب بحسبه من جزئين مفردين. فبدأ يعرف هذين الجزئين، قال فالأصل ما بني عليه غيره. ما هو تعريف الأصل؟ يعني عندنا أصول فقه مفردها أصل، ما هو الأصل؟ قال ما اسم موصول بمعنى الذي بني عليه غيره، يعني يبنى عليه غيره. تقول أصل الجدار، وهو ما يبنى عليه الجدار، بمعنى ما كان مدفونا في الأرض ثم يبنى عليه الحائط، هذا هو الأصل. تقول أصل الشجرة، أي الجزء المختفي في الأرض بسببه تثبت هذه الشجرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هذا هو الأصل، ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. والفرع، الفرع يقابل الأصل، ما يبنى على غيره، الفرع يبنى على غيره وهو يبنى على الأصل. هذا تعريف الأصل في اللغة. نريد أن نطبق تعريف الأصل والفرع على الأحكام. سيأتي إن شاء الله تعريف الشيخ لأصول الفقه، يقول طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وبعضهم يعرف أصول الفقه، سنمر بنا إن شاء الله، يقول أصول الفقه أدلته. على هذا الأصل هو الدليل، والفرع هو ثمرة عن الدليل. مثلا نقول الصلاة واجبة، هذا فرع، دليلها وأقيموا الصلاة. الزكاة واجبة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجوب الزكاة هذا فرع، الأصل الدليل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صيام رمضان واجب، هذا فرع، الأصل فمن شهد منكم الشهر فليصم، الدليل. الحج واجب على المستطيع، هذا فرع، الأصل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه فروع وهذه أدلتها وهي الأصول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. حديث ابن عمر أصل لأركان الإسلام، يعني دليل على وجوب أركان الإسلام. قال: والفقه، ما هو تعريف الفقه؟ ذكرت أصلا وهو الكتاب والسنة، أيضا الإجماع. مثلا من طلق زوجته المدخول بها ثلاثا مفرقة يقع طلاقه، هذا فرع. ما هو الدليل؟ الإجماع. فأهل العلم مجمعون على أن الطلاق المفرق يقع. ولما أقول الإجماع عن إجماع المتقدمين إلى قرن السابع، هذه محل إجماع. فطلاق الثلاث المفرق فرع، الأصل هو الإجماع. شخص أهدى شاة مريضة مرضا بينا لا تزي في الهدي، ما هو الدليل؟ القياس على الأضحية، لأنه لم يرد عندنا نص فيما يتعلق بالهدي، إنما النص ورد في الأضحية. أربع لا تجزي من الأضاحي، حديث البراء رضي الله تعالى عنه. فنرجع إلى القياس. إذن هذا معنى قول الشيخ: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. حينما قال الشيخ والفقه، الفقه في كلام العرب الفهم، فكل من فهم هذا يسمى فقيها. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يريد تعريف الفقه في الشرع، قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن هذا هو تعريف الفقه في الشرع، من يعرف الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا يسمى فقيها. لكن لا بد أن نعلم أن الذي عليه السلف أنهم لا يكتفون بذلك. إذن من هو الفقيه الذي عند السلف؟ الفقيه عند السلف هو العالم العامل، هذا هو الفقيه عندهم. فإذا كان عالما لكنه ليس بعالم، لا يسمى عند السلف فقيها. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان الشخص يعلم ولا يعمل، فهذا هل أراد الله به خير؟ لن يرد الله به خير، بل أكثر حجج الله عز وجل عليه. هذا هو الفقيه. أما الرباني فهو العالم العامل المعلم، إذا علم وعمل وعلم فهذا هو العالم الرباني. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من هؤلاء تفضلا منهم وإحسانا. نرجع إلى كلام الشيخ. معرفة، المعرفة هي الإدراك، إدراك الشيء، هذه المعرفة. والمقصود بالمعرفة هنا إدراك الحكم بدليله. كيف يدرك؟ يدرك الشيء على ما هو عليه لكن بالدليل كما سمر بنا. معرفة الأحكام، عندنا حكم له معنى في الاصطلاح وله معنى في الشرع. أما الحكم في الاصطلاح إثبات شيء لأن أو نفيه عن، تقول حضر زيد، أو نقول أبو عمار لأن غايب فترة طويلة، حضر أبو عمار ولم يحضر أبو فهد، أثبتنا الحضور لأبي عمار ونفينا الحضور عن أبي فهد. إذن إثبات أمر لشيء أو نفيه عنه، هذا الحكم في الاصطلاح عموما، فهو عام في كل شيء ليس خاصا بما يتعلق بالشرع. لذلك عندنا حكم عقلي، تقول الواحد نصف الاثنين، إذا حكمت بأن الواحد نصف الاثنين هذا يسمى حكم عقلي، يعني يعرف بالعقل. حكم تدل عليه العادة، تقول هذا السحاب ممطر، بالعادة أن سحاب إذا توفرت فيه صفات معينة يمطر، أو تحكم تقول هذا السحاب غير ممطر، حكمت عليه بسبب العادة. أيضا هناك حكم اصطلاحي، ما حكم الفاعل؟ مرفوع. ما حكم المفعول به؟ منصوب. ما حكم المضاف إليه؟ مجرور. هذا حكم اصطلاحي، لكن في اصطلاح من؟ في اصطلاح النحاة. أما الحكم الشرعي فالكلام عليه سيأتي إن شاء الله. قال معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، الشرعي حينما قال الحكم الشرعي يخرج غير الحكم الشرعي. سيأتي إن شاء الله تعريف الحكم الشرعي. الأحكام الشرعية ستخرج الأحكام التي مرت بنا قبل قليل غير الشرعية. قال التي طريقها، التي طريقها، الطريق يعني الموصل إليها، كيف نصل إليها؟ قال الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الجهد، يعني تبذل وسعك وتبذل جهدك حتى تعرف الحكم. وحينما قال التي طريقها الاجتهاد، هناك حكم يستوي فيه الخاصة والعامة، وهو ما علم من دين الإسلام بالضرورة: الصلاة واجبة، الزنا محرم. هل هذا طريقه الاجتهاد؟ لا، ليس طريقه الاجتهاد، إذن معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هذا لا يدخل في باب الفقه، لأن الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لما نقول الطمأنينة واجبة، هذا حكم شرعي طريقه الاجتهاد، يعرفه الفقيه، فمن يعرف أن الطمأنينة واجبة بدليل هذا نسميه فقيها. لكن لما عامي يسأل عن حكم الطمأنينة فيخبر أن الطمأنينة واجبة، ركن من أركان الصلاة، ما يعرفه العام من فروع بسبب التقليد لا يسمى فقها. ولذلك أهل العلم مجمعون على أن من حفظ الفروع من غير دليلها ليس معدودا من العلماء. من أراد أن يحفظ الفروع الفقهية، أن أراد أن يحفظ المتون الفقهية أو غيرها، لا بد أن يحفظ الدليل حتى يكون في عداد أهل العلم، وأن يبقى في عداد عوام المسلمين. وإن استظهر عشرات المتون، إذا كان مجرد فقط يستحضر المتن من غير الدليل. طيب، هذه طريقها الاجتهاد. لم يكن طريقها الاجتهاد، هل يخرج المسائل المجمع عليها؟ عندنا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هذا ليس فقه. لكن إذا كانت المسألة مسائل الاجتهاد، أليست بعض المسائل المجمع عليها طريقها الاجتهاد؟ بلى، فذلك ربما يحصل خلاف متقدم ثم هذا الخلاف يزول وينعقد الإجماع، وربما أيضا يوجد إجماع ثم هذا الإجماع يحصل له خرق ثم يوجد الخلاف بعد الإجماع. وهذا يدل على أن مسائل الإجماع أيضا قد تدخل أيضا في باب الفقه، فتكون المسائل الاجتهادية معرفة الأحكام الشرعية للطريقة الاجتهاد. اجتهد الفقيه فعلم الحكم ثم اتفق الفقهاء على هذا الحكم، فأصبحت المسألة المجمع عليها بسبب الدليل من الفقه، لأنها مجمع عليها وليست معلومة من دين الإسلام بالضرورة. مثلا وجوب إتمام الحج والعمرة لمن تلبس بهما، هذه مسائل إجماع، لكن هل العامي يدرك أن هذه المسألة واجبة أو لا يدرك؟ لكن نستفتى أحيانا، يقول شخص أحرمت في العمرة في رمضان ووجد زحام شديد ثم خلع ملابسه ورجع إلى أهله، لو كانت معلومة من دين الإسلام بالضرورة كعلم وجوب الصلاة لما أشكل عليه هذا الأمر. على هذا أيضا بعض مسائل الإجماع التي طريقها الاجتهاد، طريقها معرفة الأدلة، تدخل في باب الفقه. لكن إذا كانت هذه المسألة المجمع عليها معلومة من دين الإسلام بالضرورة فلا تدخل في باب الفقه. إذا مسائل الإجماع قد تدخل في باب الفقه وقد لا تدخل في باب الفقه. هذا تعريف الفقه باعتبار أصلي. وكما ذكرت قبل قليل الشيخ رحمه الله تعالى سيمر بنا تعريفه في قوله طرقه على سبيل الإجماع وكيفية الاستدلال بها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على أنواع الحكم. وقبل أن نبدأ في استعراض كلام الشيخ لا بد أن نعلم أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو الأمر بما فيه كلفة، وإيش تقول الأمر بما فيه مشقة، وبعضهم يقول الإلزام بما فيه كلفة، والصواب أن كلمة الإلزام هذه خاصة بالواجب، فنقول الأمر ما فيه كلفة أو الأمر ما فيه مشقة، هذا حكم تكليفي، أو نقول هذا هو خطاب التكليف، وهو يتعلق بأفعال المكلفين، وهي الخمسة: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. هذا حكم تكليفي. عندنا خطاب وضع أو حكم وضع. حكم الوضع هو أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا، ثم يترتب على ذلك الصحة والفساد. إذن هذا هو الحكم الوضعي. كيف نفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، أو كيف نفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ هناك فرقان ظاهران. الأول: خطاب الوضع قد لا يتعلق بقدرة المكلف، البلوغ مثلا، البلوغ جعله الشارع سببا في التكليف الشرعي. هل في قدرة الشخص البلوغ؟ ليس في قدرته. زوال الشمس جعلها الشارع سببا في وجوب صلاة الظهر، هل في قدرة المكلفين؟ ليست في قدرة المكلفين. وربما أيضا تكون الخطاب الوضعي في قدرة المكلف لكن لا يطالب بإيجاده. مثلا الشارع جعل بلوغ النصاب سببا في وجوب الزكاة، هل يطالب الشخص بتحصيل المال حتى تجب الزكاة عليه؟ لا، لا يطالب بتحصيل المال حتى تجب الزكاة عليه. الشارع جعل وجوب الحج إذا وجد النفقة الاستطاعة، هل يقال للشخص يجب عليك أن تحصل النفقة حتى تحج؟ لا. فخطاب الوضع إما أن يكون ليس بقدرة المكلف، أو قد يكون في قدرة المكلف لكن المكلف لا يؤمر بتحصيله، بخلاف الخطاب التكليفي، بخلاف الحكم التكليفي وفي قدرة المكلف. الصلوات الخمس واجبة في قدرة المكلف، الصيام واجب لأنه في قدرة المكلف، بقية الواجبات كذلك، اجتناب الزنا يجب على المكلف لأنه في قدرته، لو أكره عليه لم يكن واجبا لأنه أصبح مكرها وخرج عن قدرة المكلف وعن استطاعته، لأنه والمقصود هي القدرة والاستطاعة الشرعية، لأنه يحصل له مفسدة بقتل أو غيره. وانتنا لمسألة مسألة خلافة، هل الزنا في حق الرجال هل يسمى إكراها أو لا يسمى إكراها؟ الفرق الثاني: كل خطاب تكليف لابد أن يكون معه خطاب وضع. مثلا الزكاة لها أسباب ولها شروط وموانع، إذن هذا خطاب تكليف وجوب الزكاة لكن معه خطاب وضع. مثلا شرط الزكاة بلوغ النصاب، لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة. الأصل في الزكاة اشتراط الحول، لم يحل الحول لا تجب الزكاة. إذن كل خطاب تكليف لابد أن يكون معه خطاب وضع. قد بخلاف خطاب الوضع، قد يوجد خطاب وضع وليس معه خطاب تكليف. كل خطاب تكليف لابد أن يكون معه خطاب وضع، وربما يوجد خطاب وضع وليس معه خطاب تكليف. مثلا الشارع جعل الضمان سببا في الإتلاف، الضمان سببا في الإتلاف، من أتلف شيئا يجب عليه أن يضمنه. ألا نضمن الصغير والمجنون؟ بلى. هل هم مكلفان؟
ليس مكلفين. وعلى هذا الصحيح أن الزكاة من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف، هذا الذي يظهره والله أعلم. لماذا؟ لأننا نوجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون وليس مكلفين. ولو قلنا أن الزكاة من خطاب التكليف لم نوجب الزكاة على الصغير والمجنون، وهذا أحد القولين في المسألة. من لا يوجب الزكاة في مال الصغير ومال المجنون يقول أنها من خطاب التكليف مثل الصلاة مثل الصيام وهما غير مكلفين، والصواب له أن الزكاة من خطاب الوضع. فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، قال تؤخذ من أغنيائهم. أين ربنا عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيدل على أن الأمر متعلق بالمال وليس بصاحب المال، فتجب مطلقا سواء كان مكلفا أو غير مكلف، والله أعلم. هذا هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. الشيخ رحمه الله تعالى قال والأحكام سبعة، ثم ذكر الأحكام. المقصود بالأحكام هو الحكم الشرعي، مر بنا قبل قليل أن الحكم ينقسم، والمقصود هنا بالحكم الشرعي. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ الأولى أن نقول هذا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير وضع. بعضهم يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب يتعلق بالنصوص، فنحن نريد مقتضى هذا الخطاب، مقتضى هذا الخطاب هو الحكم. لما نقول الصلاة واجبة فعندنا إيجاب، الإيجاب هل هو الخطاب أو مقتضى الخطاب؟ مقتضى الخطاب، فالأولى أن يعبر بمقتضى خطاب الشرع. وبعضهم يقول ما دل عليه خطاب الشرع، تبقى هي تعريف أي بمعنى واحد اختلاف عبارة. حينما يقال مقتضى خطاب الشرع أي ما يدل عليه خطاب الشرع، وحينما قال الشرع نخرج ما مر بنا قبل قليل غير خطاب الشارع. ولما قال المتعلق بأعمال المكلفين نخرج الأشياء التي لا تتعلق بأعمال المكلفين وإن كانت من خطاب الشارع، التي وردت مثلا في خلق الآدميين في اليوم الآخر هي متعلقة بالمكلفين لكن ليست متعلقة بأعمال المكلفين، ليست متعلقة بأفعال المكلفين، فلا تدخل في هذا التعريف. من طلب، عندنا الطلب إما أن يكون على سبيل الوجوب وتقول على سبيل الإلزام وهذا الواجب، أو على سبيل الحث والندب أو ليس على سبيل الوجوب وهذا يكون مندوب، أو يكون على سبيل الترك، فإن كان الترك على سبيل الوجوب فهو المحرم، وإن كان ليس على سبيل الوجوب فهو المكروه. قولنا طلب يدخل فيه الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذا طلب الفعل وهذا طلب الترك. عندنا التخيير، التخيير هو استواء الأمرين، ويأتي إن شاء الله الكلام على الخمسة. أو وضع، الوضع أي خطاب الوضع، صحة أو فساد، أو نقول الباطل كما عبر به الشيخ رحمه تعالى، أي السبب الشرط المانع، وإن شئت نقول انتفاء المانع. الشيخ رحمه تعالى قال أحكام سبعة، إذا أدخلنا فيها السبب والشرط وانتفاء المانع تكون أحكام عشرة. وبعضهم يقول الأحكام خمسة ويجعل الصحيح والباطل تبع الخمسة، لأنه إذا توفرت فيه الشروط فيكون صحيح، وإن لم تتوفر فيكون باطل، فيدخل إما من باب المأمور به أو من باب المنهي عنه. تبقى هي اصطلاحات وتقسيمات، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. هذه الأحكام الخمسة، وإن تقول السبعة وإن تقول العشرة، ما العلاقة بينها؟ هل هي علاقة انتفاء أو علاقة تداخل؟ بمعنى إذا اجتمع أحدهما لا يجتمع الآخر، أو يمكن يجتمع أكثر من حكم
العلاقة بين هذه الأحكام هي علاقة تداخل وليست علاقة انتفاء وتضاد. مثاله: شخص صلى صلاة الظهر في أرض مغصوبة والتفت أثناء الصلاة، صلى صلاة الظهر في أرض مغصوبة والتفت أثناء الصلاة، ما حكم صلاة الظهر من قسم الواجب؟ الصلاة في الأرض المغصوبة محرم. ما حكم الصلاة؟ صحيحة. ما حكم الالتفات؟ مكروه. إذن حصل تضاد أو تداخل، حصل تداخل، اجتمع حكم تكليفي وحكم وضعي. فالصلاة خطاب التكليف وهي واجبة، الغصب حكم محرم من خطاب التكليف، الالتفات في الصلاة أيضا من خطاب التكليف. صحة الصلاة وفسادها هذا من خطاب الوضع، صحة الصلاة وفسادها هذا من خطاب الوضع. شخص صلى راتبة الظهر البعدية في الحمام وتبسم، راتبة الظهر البعدية مندوب، التبسم مكروه، الصلاة في الحمام محرمة. اجتمع كم عندنا؟ مندوب، أصل الصلاة مندوبة، عندنا الصلاة في الحمام محرمة، التبسم مكروه. ناتي للحكم، ما حكم الصلاة؟ فاسدة. إذا اجتمع عندنا أحكام تكليفية وحكم وضعي. مثلا شخص طلق زوجته وهي حائض، طلق زوجته وهي حائض، حكم الطلاق في الحيض محرم، هل يصح الطلاق في الحيض أو لا يصح؟ يصح، يكون صحيح. عندنا حكم تكليف وهو التحريم، عندنا خطاب وضع وهو صحة الطلاق. شخص تلقى الجلب قبل أن يصل إلى السوق ثم اشترى منه، تلقي الجلب محرم، الشراء منه محرم، العقد صحيح على الصحيح. قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، دل على صحة العقد. إذن اجتمع عندنا محرم وهو تلقي الجلب، عندنا الشراء منه أيضا محرم، هذان الأمران من خلال التكليف. عندنا خطاب وضع وهو صحة البيع. شخص خطب امرأة مخطوبة، ما الحكم؟ محرم. وأجابوه ثم عقد عليها، ما الحكم؟ الصحيح، المقصود أن مالك لا يرى صحة العقد، فالصحيح الصحة. اجتمع عندنا خطاب تكليف وخطاب وضع. إذن العلاقة بين هذه الأحكام ليست علاقة تضاد، إنما هي علاقة تداخل، بمعنى قد يجتمع عندنا أكثر من حكم، أكثر من حكم يتعلق بالحكم التكليفي أو أكثر من حكم يتعلق بالحكم الوضعي.